بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مسألة من أفطر من رمضان ثم مات ولم يقضي، هل يصوم عنه وليه؟ ها؟ نعم، ألا يستطيع القضاء حتى يموت، بمعنى يستمر به العذر إلى الموت، فهذا ما حكمه؟ نعم، ليس عليه شيء، لا قضاء في الإجماع ولا إطعام عند عامة العلماء. قلنا إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعمه. الحالة الثانية أن يتمكن من القضاء ولا يقضي، والصحيح أنه يصام عنه كل صيام واجب. إذا مات عليه صيام واجب، مثل ماذا الصيام الواجب؟ قضاء رمضان والكفارة والنذر ونحن نعم. قال صام عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه، هل يجوز أن يصوم غير الولي؟ ها؟ فكيف قال في الحديث صام عنه ولي؟ يعني الغالب أن الذي يصوم عنه هو الولي، إلا قد اختار شيخ الإسلام وهو ظاهر صنيع البخاري أنه يصوم عنه أي أحد. ما وجه الدلالة أنه يصوم عنه وإن لم يكن وليا؟ شبهه بالدين، والدين يجوز أن يقضيه غير الولي. طيب، نواصل نقرأ بعض المسائل التي تتعلق في هذه المسألة. من المسائل المتعلقة بذلك، إذا مات إنسان وعليه 30 يوما، فاجتمع 30 رجلا وصاموا عنه يوما واحدا، هل يجزئ ذلك؟ بواب البخاري في صحيحه بابا، وذكر أثرا عن الحسن رحمه الله أن ذلك يجوز، قال باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، أي في من مات وعليه 30 يوما. قال الحافظ وهذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب المدبج من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضبعي عن أشعث عن الحسن في من مات وعليه صوم 30 يوما فجمع له 30 رجلا فصاموا عنه يوما واحدا أجزاء عنه. سند صحيح. نقل الحافظ عن النووي أنه لم يرى في هذه المسألة نقلا في مذهب الشافعية، قال وقياس المذهب الإجزاء، أنه يجزي ذلك. ثم قيد الإجزاء بما إذا كان الصوم لا يجب فيه التتابع. قال لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة. أيضا من اختار هذا ونبه على ما نبه عليه الحافظ الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وأنه يجزي أن يصوم عنه جماعة في يوم واحد إذا كان هذا الصيام مما لا يشترط فيه التتابع. فلو أن إنسانا مات عليه 10 أيام من رمضان ولو 5 أولاد مثلا من الذكور والإنث فصاموا عنه يومين، هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ. تحت الحديث أو تحت باب رقم 42، الباب برقم 42 من كتاب الصيام. أيضا مما يتعلق بذلك حكم الصيام على الولي عن ميته، هل يجب على الولي أن يصوم عن الميت؟ فيه قولان. القول الأول أن ذلك واجب، يجب على الولي أن يقضي الصيام الذي على ميته. وهذا مذهب أبي ثور وداود وابن حزم. واستدلوا بحديث عائشة وحديث ابن عباس حديث عائشة قالوا فيه صام عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه. قالوا وهذا الفعل صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر والتقدير، فليصم عنه وليه، من مات عليه صيام فليصم عنه وليه. وأن استدلوا بحديث ابن عباس فدين الله أحق أن يقضى، قال وهذا دليل وجوب. وذهب عامة العلماء إلى أنه لا يجب على الولي الصيام عن وليه الذي مات إذا كان عليه صيام. قال وهذا الأحاديث على الاستحباب، والذي صرف عن الوجوب هو قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، قالوا فلو قلنا بوجوب القضاء على الولي ثم لم يقضي للزم أن تزر وازرة وزر أخرى، ذاك ترك الصيام وهذا يأثم، وهذا خلاف ظاهر القرآن، فإن القرآن إنه لا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس إثم نفس أخرى. قال الذين كفروا الذين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم، ماذا قال الله؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، فلا يحمل أحد ذنب أحد وخطايا أحد. فمن الإحسان إلى الولي، نعم من الإحسان إليه الصوم عنه إذا ماتوا عليه صيام، أما أنه يكون واجبا ويأثم الولي إن لم يصم فهذا خلاف ظاهر الآية، والأحاديث هذه محمولة على الاستحباب. ثم كم نؤثم من أولياء؟ ربما يكون له 100 من القرابة كلهم يأثمون إن لم يصوم عن هذا الميت. وقد تقدم أن ابن حزم يختار ماذا؟ أن الولي يشمل كل قريب ولو لم يكن وارثا، فمقتضى قوله هنا أنه يجب أن كل القرابة وإن لم يكن وارثين ماذا؟ يأثمون إذا لم يصوم عن هذا الميت، وهذا خلاف ظاهر الأدلة. الصحيح أن الصيام على الولي لا يجب، ولكن هذا من الإحسان إلى الميت ومن البر به أنه إذا ماتوا عليه صيام أن يبادر وليه بالصوم عنه. هذا ما يتعلق بصيام الولي عمن مات وعليه الصيام. بقي هل يجوز الصيام عن الحي؟ إذا عجز يصوم عنه آخر من أوليائه. نقل النووي رحمه الله عدم الخلاف في أنه لا يصام عن الحي سواء كان عاجزا أو قادرا، ونقل الإجماع كذلك ابن حزم على أنه لا يصوم أحد عن أحد وهو حي. وبهذا انتهينا من هذه المسائل المتعلقة بالمسألة التي ذكرها الشوكاني، من مات وعليه صيام صام عنه ولي. أيضا مما يتعلق بذلك ولم يتقدم معنا قضاء رمضان مطلقا، أن يقضي الإنسان عن نفسه، ولا خلاف أنه يجب على من أفطر العذر أن يقضي. نقل الإجماع ابن قدامة وابن حزم أن من أفطر لعذر شرعي كالسفر والمرض ونحو من الأعذار الشرعية التي تقدمت أنه يقضي الصيام. على أن بعض الأعذار التي تقدمت فيها خلاف، لكن الأعذار التي هي الصوم المرض والسفر إذا تقدم معنا في الحامل والمرضع ما الحكم في الشيخ الكبير، لكن السفر والمرض هذا الذي نقل فيه الإجماع. لكن هل يكون القضاء لازما بعد رمضان مباشرة أو أن له أن يؤخر؟ من أفطر أياما من رمضان فهل يلزم بعد رمضان مباشرة أن يقضي أو له أن يؤخر أياما أو أشهر؟ المسألة في خلاف ضعيف، لكن نقل ابن عبد البر الإجماع أن من صام ما عليه من الأيام من قضاء رمضان صامها في شعبان المقبل أنه مؤد للفرض غير مفرط فيه. نقل الإجماع أن من صام ما عليه من قضاء رمضان في شعبان المقبل أنه قد أدى فرضه ولا يكون بذلك مفرطا. ولذا فذهب عامة أهل العلم إلى جواز تأخير قضاء رمضان، قال يجوز أن يؤخر لا يلزم أن يقضي في شعبان مباشرة. بل له أن يؤخر، إلا أنهم قيدوا هذا التأخير، قالوا وهذا التأخير الجائز مقيد بما إذا لم يدخل رمضان المقبل من العام المقبل. فما دام أنه لم يأتي رمضان من العام المقبل وبإمكانه القضاء قبل دخول رمضان فإنه يجوز له التأخير. ودليله حديث عائشة في الصحيحين قالت كان يكون علي الصوم من رمضان، يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا دليل جواز تأخير القضاء وأنه لا يلزم على الفور. فقيل قد يقول قائل ما هو الدليل أنه لا يجوز تأخيره بقيد ألا يدخل رمضان المقبل؟ الدليل هو حديث عائشة رضي الله عنها، والدلالة فيه من جهة حرص عائشة رضي الله عنها على القضاء في شعبان، فحرصها على القضاء في شعبان وعدم التأخير دليل أنه لا يجوز تأخيره عن شعبان. هكذا أيضا مما يدل على ذلك أن الصيام عبادة تتكرر، فلا يجوز تأخير الأولى حتى تأتي الثانية، لا يجوز تأخير رمضان الأول حتى يأتي رمضان الثاني. قالوا في الصلوات، فكما أنه لا يجوز تأخير صلاة من الصلوات الخمس عمدا حتى يأتي وقت الصلاة الثانية، كذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الآخر. فإذن عامة العلماء الذين أجازوا تأخير القضاء قيدوا هذا التأخير بما إذا لم يدخل رمضان المقبل. خالف في هذا داود فقال يجب القضاء من ثاني شوال، فإن الأول من شوال عيد لا يجوز صيام، فيجب عليه القضاء من ثاني شوال. قال وإذا لم يفعل، إذا لم يقضي من ثاني شوال ثم مات مثلا ولا بقي فسحة للقضاء، لكن مات ولم يقضي من ثاني شوال، قال فيموت آثما. الصحيح هو القول الأول، وحديث عائشة صريح في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرها على هذا الفعل، وأنها تؤخر القضاء قضاء رمضان إلى شعبان. بقي هنا مسألة تترتب على هذه المسألة، وهي ما إذا لو أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، ما لو أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، تساهل فلم يقضي حتى جاء رمضان الآخر، أو كان معذورا. قال العلماء له حالتان، هذا الذي يؤخر القضاء حتى يأتي رمضان الآخر لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون هذا التأخير بسبب عذر، إما مرض وإما استمر به السفر وإما نسي ونحو ذلك من الأعذار، فلم يقضي حتى جاء رمضان الآخر، وكان ذلك لعذر، فماذا عليه؟ قال جمهور العلماء عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط، هذا مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد، ومذهب الظاهرية وغيرهم، للآية، فإن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، معنى أنه إذا استمر به العذر فليس عليه إلا عدة من أيام أخر، ولو استمر به العذر حتى دخل رمضان الآخر. وقال بعض العلماء إنه يطعم بعد رمضان ولا قضاء عليه، وإذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الآخر ولم يقضي وكان ذلك لعذر فإنه يطعم بعد رمضان ولا قضاء عليه. صح هذا عن ابن عمر وابن عباس. وأثر ابن عمر ظاهر أنه في المريض الذي لا يرجى برؤه. نقرأ عليكم الأثر، هو عند الدارقطني في السنن كما في هذا الكتاب ما صح من أثر الصحابة المجلد الثاني صفحة 192 بسند لا بأس، سند حسن. أن سعيد بن يزيد سأل نافعا مولى ابن عمر عن رجل مرض فطال عليه مرضه حتى مر به رمضانان أو ثلاثة، فقال نافع كان ابن عمر يقول من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ثم ليس عليه قضاء. نقل عن ابن حزم هنا أنه قال روينا عدم القضاء عن ابن عمر من طرق صحيحة. القول الأول أرجح للآية أنه يقضي وليس عليه بعد القضاء شيء، إذا كان تأخيره لذلك الصيام لعذر تشمله الآية. بقي إن كان تأخيره للصيام حتى دخل رمضان الآخر لغير عذر، أخره لغير عذر حالة ثانية سيأتي هذا إن شاء الله فيه خلاف أكثر من هذا نأخره إلى الدرس الآن. حاصل هذا قلنا من أخر الصيام حتى جاء رمضان الآخر إن كان معذورا ماذا عليه؟ القضاء فقط. إن كان غير معذور وأخره كذا تساهلا وهو ليس المعذور فسيأتي إن شاء الله. أخن يقال في قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هل يقال إن خاصة بالذنوب؟ والذي يموت عليه صوم قد لا يكون ذنبا لأن في نيته أن يصومه، وإنما فجأه الموت، ولكن يقال الصيام دين في ذمته يجب على الولي قضاءه مثل دين المال. عن خاص بالذنوب، فإذا قلنا إنه واجب على الولي سيصير إن لم يقضه ذنبا أو ليس بذنب ذنب، فهو داخل في الآية. أيضا القول بأنه يجب على الولي قضاء مثل دين المال، وما الدليل أيضا على وجوب أن الولي يقضي دين ميته؟ إنما هذا من الإحسان إليه، أما أنه إذا لم يقضه يأثم الولي فلا. نعم، أعظم من ماذا؟ هو دين الله أحق بالقضاء، نعم، لكن ليس هذا واجبا، كما أن دين المال يقضى دين الناس، وهذا أيضا يقضى وهو أحق، وليس في ماذا؟ يعني أنه واجب، لكنه أولى بالقضاء. ها؟ لا، نحن قلنا الآن أن الحي إذا لم يقضي سيصير في حقه على قول الوجوب ماذا؟ وزرا، ولا يحمل وزرا بسبب غيره. أما الميت الذي كان في نيته أن يقضي ثم مات ولم يقضي فهذا ليس بآثم. يقول أخ هل يؤجر الولي إذا صام عن الميت؟ نعم يؤجر. أخن يقول هل يجوز للمرأة أن تقضي عن الرجل بعد موته؟ نعم يجوز، وليه رجل كان أو امرأة، كل قريب. أخ يقول من مات وعليه صيام شهرين متتابعين فإذا صامت عنه امرأة معلوم أنه يأتيها الحيض، قلنا هل هذا يمنع التتابع؟ سبق التنبيه على أمور كثيرة لا تمنع التتابع، وأن إن أفطرت فترة حيضها ثم واصلت مباشرة بعد طهرها فهذا لا يضر. أخن يقول من مات وعليه كفارة مجامع، كفارة جماع في نهار رمضان، هل يصام عنه أو يطعم عنه؟ إن كان يستطيع الصيام في حال حياته فإنه ماذا؟ يصام عنه، لأن الواجب عليه كان ماذا؟ الصيام. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فإذا كان يستطيع صيام شهرين متتابعين فالواجب عليه صيام شهرين، فمعنى أنه مات عليه صيام. فإذا لم يستطع الولي الصيام هل له أن يطعم؟ ها؟ نعم له أن يطعم، كما أن صاحب، كما أن المجامع نفسه إذا لم يستطع الصيام ينتقل إلى الإطعام كذلك وليه، فإذا لم يستطع الصيام ينتقل إلى الإطعام. عند ثورات يسألون عائشة متى كانت تصوم ست شوال، سيأتي إن شاء الله هذا. هذا يذكر الفائدة التي قال لسان بن حزم وسيف الحجاج الشقيقان، قال القائل هو أبو العباس ابن العريف أو العريف كما في سير أعلام النبلاء للذهبي، هو أبو العباس ابن العريف، كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين. وإذا لا يحسن بالطالب المبتدئ أن يقرأ في كتاب المحلى، فإنه ربما تعلم منه الجرأة. لهجة غير سائر كتب أهل العلم، كتاب ابن حزم في المحلى لهجته غير لهجة سائر الكتب التي تقرأ فيها، كأنه يتحدى تحدي. رحمه الله، ماذا قال الشيخ من بعد عن كتاب المحلى؟ قال قد هجرت القراءة فيه من نحو 30 سنة لما سئل عنه بهذا السبب. قد أحرقت كتب ابن حزم لهذا السبب، أحرقت كثير من كتبه وهو حي، وبعدها قال وإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، دعونا من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كير الناس من يدري، وإلا فعودوا في المكاتب بدأة، فكم دون ما تهوون لله من عذري. ومهما كان ابن حزم رحمه الله عالم قوي متمكن لا سيما في الفقه، لكن مهما كان فمراعاة الخطاب الحسن في خطاب أهل العلم هو اللازم. مهما بلغ الإنسان من العلم تقرأ في المغني يرجح قوله، يقول ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولنا قول الله تعالى كذا، ويشكر. كذلك النووي يقول هذا الصحيح للأدلة التي دلت عليه، بل هو الصواب بلا شك أو نحو ذلك. ابن حزم فيشد على المخالف ويجهل بعض الأحيان، وكأن مخالفه لا يعلم شيئا، وربما يرد على أحمد أو الشافعي أو مالك.